بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. اللهم يا معلم إبراهيم علمني، ويا مفقه سليمان فقهني. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج. بالأمس طبعا بقي معي الأخ فيصل من السعودية. فيصل، طبعا أنا أجبته إجابة سريعة لأني كنت في آخر البرنامج. فيصل طبعا يشكو حاله، يقول أنا يعني كنت سابقا بعيد عن الله عز وجل، مريت بمشاكل كثيرة، شيء من هذا القبيل. يقول يعدت إلى الله سبحانه وتعالى من أكثر من سنتين، التزمت ويعني أدعو الله عز وجل. يقول يعني للأسف يقول ما انحلت مشاكلي، ولا مثلا يعني أمور المالية ووضعي كما هو عليه. يقول ما هي النصيحة؟ فيصل بارك الله فيك. طبعا أنا ذكرت لك بالأمس، أولا الله عز وجل خلقنا لغاية عظيمة وهي عبادته سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. هذا الأمر الأول. فالله عز وجل ما خلق الخلق إلا لهذه المهمة، ولذلك أول أمر في القرآن: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. الأمر الثاني، ربنا جل وعلا خلق لنا هذه الدنيا وسخرها لنا حتى نقيم العبودية لله عز وجل، وليس العكس كما يفهم بعض الناس. لا، هذه الدنيا كلها حتى نقيم العبودية لله سبحانه وتعالى. فسخر لنا ما في البر والبحر وما في الجو، كله منه سبحانه وتعالى، حتى نقيم هذه العبودية. أمر آخر بالنسبة لما يتعلق بالتعامل مع الله عز وجل، يجب أن يكون المؤمن على فهم لحقيقة هذه الحياة ولحقيقة ما يجري معه ومع وحوله، ذلك أن الله عز وجل خلق كل شيء فقدره تقدير، ولذلك كل هذه الأمور إنما هي بقدر. فالله جل وعلا خلق هذه الأشياء قبل أن يخلق السماوات والأرض، عفوا، قدر هذه المقادير قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. كتب الله عز وجل مقادير كل شيء. لماذا؟ لأن الله هو العلام، هو العليم سبحانه وتعالى، يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. قال تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقدير. قال جل وعلا: إنا كل شيء خلقناه بقدر. الأمر الآخر بالنسبة لمسائل ما يجري في هذه الحياة، ذكرت لك بالأمس بأن الله عز وجل هو الرب، والرب هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر الملك سبحانه وتعالى. ولذلك ربنا جل وعلا ما يجري على الناس من الأرزاق والأعمار ومن النجاح والفشل، هذا ليس راجعا إلى مثلا تقوى الناس أو عدم تقواهم، وإنما راجع لتقدير الله عز وجل. فالله عز وجل يرزق البر والفاجر، يرزق المسلم والكافر، يرزق الغني، يرزق العاقل والبليد، يرزق الذكر والأنثى، يرزق كل شيء، حتى الحيوان، حتى النمل في جحرها في صخرة صماء تجد الله عز وجل أعطاها رزقا. لذلك أخي الفاضل، هذه المسائل مهم جدا أن يفقهها الإنسان ولا يربطها في قضية والله التقوى وعدم التقوى. مسألة أخرى، مسائل الرضا عن الله، كل ما يتعرض له الإنسان في هذه الحياة في واقع الأمر، سواء كان من خير أو شر، من إقبال أو إدبار، من ارتفاع أو اتضاع، كل هذه الأشياء في صالح الإنسان إذا فسرها تفسير صحيح، بحيث يربطها مع قدر الله ومع حكمة الله عز وجل. ولذلك ربنا جل وعلا ماذا يقول؟ يقول: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. قال جل وعلا: وإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ولذلك أخي الفاضل، مهم جدا أن ترضى عن الله. ما معنى الرضا عن الله يا فيصل؟ الرضا عن الله ليس في وقت الرخاء والصحة والنعمة والعافية، هذا طبيعي. الرضا عن الله يوم أن يعاملك الله بمثل هذه المعاملة، تبتسم وينشرح صدرك تقول الحمد لله. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام نبي الله خاتم المرسلين يعارض معارضة عنيفة ويحاصر محاصرة جائرة ظالمة ويطرد من مكة ويذهب إلى الطائف ثم يعذب ويضرب بالحجارة، ماذا قال عليه الصلاة والسلام هو نازل من الجبل من الطائف؟ قال إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي ولكن عافيتك أقرب لي. الله أكبر، هذا الإيمان. يا رب أهم شيء أنك تكون راضي عني، الأمراض الفقر الحاجة كل هذه ترخص وتتقزم أمام رضا الله. ودي والله تكلم معك واجد، لكن المخرج يقول عندي اتصالات كثيرة، لكن عموما رسالة لك ولكل من يعاني، لازم أن نفهم فلسفة الحياة، لابد أن نعرف لماذا خلقنا الله، لابد أن نعرف بأن مثل هذه هي امتحان، امتحان حتى نرضى عن الله حينما يبتلينا الله عز وجل، والفرج قريب. بارك الله فيك، تفضلوا. تفضل أم أحمد فرنسا. عليكم السلام ورحمة الله.
أم أحمد من فرنسا.
تفضل يا أم أحمد.
رنا الزوج الله أعلم أنا هدرو.
تفضل يا أم أحمد أسمعكي.
أم أحمد من فرنسا يا شيخ.
إي نعم تفضلي.
عندي زوج أسئلة من فضلك كريم.
يتفضل.
إذا كان في دين في القديم تاع رمضان وما صمت لكن ما حسبش، هل النواتل اللي أنا ندير فيهم ينقلبوا إلى الدين ولا لازم نصوم وننويه دين؟
إن شاء الله.
فهمتني شيخنا؟
إيه نعم فهمتك.
أنا في القديم كنت نصوم ما حسب.
فهمتك أم أحمد، فهمتك الله يرضى. السؤال الثاني.
خلاص. الثاني خاص بالصيام ثاني. إذا كنت نصوم القضاء يجوز لي صوم أسبوع ولا أسبوعين ولا ثلاثة كاملين بدون انقطاع؟
إن شاء الله يا أم أحمد.
سؤال شيخنا اسمح لي نزيدك غير سؤال واحد.
تفضل.
من الصغر من سن كما 12 من 7 سنين الى 12 سنه ما صليت.
ايه نعم.
الان لازم نخلف هذه كل السنوات.
كم عمرك الان؟
عمري 67 الحمد لله
ما شاء الله. العمر كله ان شاء الله. بارك الله فيك ان شاء الله. ابشري يا ام احمد اهلا وسهلا.
كثر من النوافل ولا سندر
ان شاء الله. ابشري حياكم. تفضلي عائشه.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
كيف حالك شيخ؟
مرحبا.
عندي أربع سؤال لو سمحت.
تفضلي.
سؤال الأول. من طرف واحدة استلمت 100,000. وما طلعت منها زكاة.
إيه.
بعدين يعني بتطلع من عندها. في ناس قالوا لي لا، لكن تطلعي من عندك، لازم تطلعي من 100,000.
نعم.
لا يجوز تطلعي من عندك، هذا صحيح عملها.
إن شاء الله.
سؤال الثاني لو سمحت، عندها زواج بنات 2.
إيه.
يعني واحد استلمت المواطن استلمت 18,000. لا طال مسكين ما يصرف شيء، يمكن يعني أجار البيت وعيال وشغال يعني ما كل يستلف يعني. هاي إيه. الزكاة عملها.
إن شاء الله.
الثاني ماشي يمكن 5,000. ما عنده مسكين مكسب، اللي كان عنده مسكين قراج سيارة. وعنده أمالات يستلم يعني شهر 10,000 يلا يصرف عليه 2,000 ريال حقه بروحه كلين حق الأمالات وحق هذا يعني ثابت 1,000 أجمل.
أبشر يا عايش.
سؤال الثالث لو سمعت أنا جيت أصلي مرة واحدة المغارب ما قريت يعني سجدت الخلصة الصلاة، لكن جيت أنا أرفع بعيد دقاء شوي بالسجود التهيت يعني يعني جيت أبا أصلي التحيات والأنسي جيت أسلمك بعدين عادت الصلاة أنا
نسيت التحيات الأولى ها؟
الأولى بعدين ما سلمت ما يعني سلمت يعني ما جيت أسلمك ما قلت التحيات
إن شاء الله
وعادت الصلاة مرة ثانية من جديد يعني
إن شاء الله يعيش.
فأنا بابا الله يخليك وحدة يعني جات تشغل السيارة
إيه؟
شابت قطوة تحت السيارة نايمة اتكشت أه. ما تطلع من تحت السيارة بعدين كوريجي وتنزل من السيارة وحكت يعني خلت تروح بعدها ركبت السيارة وراحت يوم جات شابت القطوة يعني ميتة وطالع دم من رأسها ما إيه؟ تدري هي لدست يعني وهي الهزام أملا
إن شاء الله.
يا أبوي.
مرحبا مرحبا عايش.
أهلا وسهلا. السلام عليكم.
عليكم السلام. تفضل أم سعيد.
السلام عليكم الشيخ.
عليكم السلام.
حياك الله شيخ. الشيخ أنا بلغت من العمر تقريبا 50 سنة وصارت عندي دورة يعني متقطعة يعني شهرتي وشهر لا وشهر كذا. فالشهر هذا اللي طاف يعني بنفس موعد الدورة بنفس التاريخ شفت ألوان يعني لون مش يعني مش دم لكن شفت لون فقلت يمكن بروحه هذا فقمت على بالليل اغتسلت وبديت أصلي شفت مرة ثانية اليوم الثاني يعني مرة أشوف الصبح مرة بالليل وأغتسل كل مرة وأغتسل فتعبت صراحة فأنا قلت خل يعني أنتظر موعد يعني نفس فترة الدورة اللي هو أسبوع فانتظرت أسبوع كامل فتمت بعد نفس الشيء يعني فعلا الصبح مرة بالليل مرة الظهر كذا بعد أسبوع بعد انتهاء موعد الدورة خلاص اغتسلت أنا وبديت أصلي وفعلا يعني انقطعت فهل أنا الحين أروح أصلي الصلوات اللي فاتتني يعني من الأسبوع هذا ولا أعتبرها فعلا هي دورة أصلا
إن شاء الله يا مسعيد
حياك الله
مرحبا أم مريم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
جزاك الله خير
مرحبا أختي تفضلي
لدي ثلاثة فقرات
تفضلي
ما حكم اتباع جنائز النساء
إن شاء الله
سألتني يا شيخ هذا الأمر يحيرني كيف أتذوق حلاوة الإيمان والخشوع في الصلاة
إن شاء الله
سؤالي الثالث أدعو كثيرا بهذا الدعاء فهل هو جائز أو لا اللهم احيي على سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأمتني على ملة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم واحشرني في زمرة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم
إن شاء الله يا أم مريم لنا ولك يا رب تفضل يا منى منى طيب طيب اكتفي بهذا القدر ارجع لل عندي بالامس نعم بالنسبه للاخ رشيد اظنها بالامس او عبد الرشيد ناسي والله عموما من ابو ظبي يقول ما حكم او ابو راشد يقول ما حكم هذا الدعاء اللهم اني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت ثم قال اللهم أبلغ سلامي إلى جبريل عليه السلام يا رشيد أخوي رشيد بارك الله فيك ورضي الله عنك حقيقة يعني بعض الناس يتكلف الدعاء بما لا طائل تحته يتكلف الدعاء بما لا طائل تحته فلذلك أخي الفاضل ينبغي ترك مثل هذا الأمر لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعله ولأن الصحابة ما فعلوا ولأن الأئمة المتبوعين ما قالوا بمثل هذا فللأسف الشديد الآن بعض الناس يضيع وقته وعمره في أدعية يعني ينشئها إنشاء وهي ما لها ثمرة يعني جبريل عليه السلام أفضل الملائكة ومن أراد فعلا محبة جبريل ومحبة الملائكة ألا يصدر منه شيء يعني يحزن الملائكة لأن الملائكة يشفعون لبني آدم ويستغفرون للمؤمنين استغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلم فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك ولذلك أخي الفاضل ما في داعي الإنسان يشتغل بالأدعية الواردة في القرآن مثلا رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء هذا دعاء إبراهيم رب إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر أدعية القرآن أدعية السنة يشتغل بهذا بارك الله فيك أم أحمد من فرنسا تقول عندها عليها دين من رمضان قديم تقول يعني ما أدري أنا صمت هذا الدين أم لا تقول بدأت أصوم النوافل هل تحسب النوافل هذه من القضاء الجواب لا الجواب لا يا أخت الفاضلة لماذا لأن النية إنما شرعت لأمرين النية اللي محلها القلب إنما شرعت لأمرين لتمييز العبادات عن العادات ولتمييز رتب العبادات فصوم رمضان واجب وصوم النفل سنة فلما يصوم الإنسان صوم النفل السنة ما يجزئه عن الواجب ما يجزئه عن الواجب ولذلك اللي تصومين أنت الاثنين والخميس والبيض وكذا هذا خير وأجر لك لكن يجب عليك أن تعودي إلى الدين القضاء هذا دين رمضان يسمونه كثير من المسلمين، يعني تعبير جيد، يقولون دين، فعلا هو دين، في الذمة، الذمة مشغولة بهذه الأيام من رمضان. ارجعي إليها، كم عددها؟ تقولين 7 أيام، صومي 7 أيام بنية من الليل، يعني تنويم قبل الفجر بأنك ستصومين غدا عن رمضان. تقولين ما أدري 10 ولا 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 9، اجعليها 10، لأنك أنت الحمد لله قادرة على الصيام، فصومي بهذه الطريقة. فالنفل الذي تصومينه يا أخت الفاضلة أم أحمد ما يجزي عن الفرض، فلما تأتين تصومين الفرض من الليل تنوين أن غدا ستقضين هذا اليوم من أيام رمضان. بارك الله فيك. أم أحمد تقول إذا يعني كنت أنا أصوم القضاء، ممكن أصوم مثلا سردا أسبوع أسبوعين كاملات؟ ممكن يا أخت الفاضلة، بل هذا والأفضل، هذا والأفضل. عندنا قاعدة في هذا الباب، قضاء رمضان لا يجب على الموالاة، يعني لا يجب فيه الترتيب والموالاة، يعني ليس شرطا أن يصوم يوميا الواحد حتى يقضي، لا، وإنما يجوز أن يصوم مفرغ، لكن الأفضل أن يصوم الإنسان جميع سردا. فإذا كان عندك قدرة تصومينها أسبوع أو أسبوعين كاملات ما في بأس، وهذا أفضل. أم أحمد تقول أنا لما كان عمري يعني من 7 إلى 12 تقول ما كنت أصلي، هل أقضي هذه الأيام؟ وأنا الآن عمري 67 سنة. أختي أم أحمد بارك الله فيك وتقبل الله منك، لا ما تقضي، ما مضى. بالنسبة لترك الصلاة، فإذا ترك الإنسان الصلاة بعد بلوغه، وأنت تقريبا يعني تقول يعني السنة 12 قد بلغتي احتمال، فما تقضي ما مضى يا أختي الفاضل. أما إذا كان قبل البلوغ هذا ما بالاتفاق، أما بعد البلوغ إذا ترك الإنسان الصلاة مدة طويلة فالراجح من قول أهل العلم أنه ما يقضي. والحمد لله أنت الآن مواظب على الصلوات وعلى السنن وعلى الرواتب وعلى ما شاء الله الصيام، صيام النافلة، أنت على خير، ما مضى أتركيه، والحمد لله أنت مواظب على الصلوات، وأكثر من يعني قيام الليل، أكثر من قراءة القرآن، أكثر من ذكر الله، أكثر من الاستغفار، ونسأل الله لك القبول. عائشة من رأس الخيمة تقول استلمت 100,000 درهم تقول وما طلعت الزكاة، وقالوا لي ما يجوز تطلعين من فلوس أخرى، لازم من هذا المبلغ. هل هذا الكلام صحيح؟ هذا الكلام غير صحيح يا عائشة، اللي قاله غلطان، اللي قاله غلطان. أنت الآن جاك مبلغ 100,000 زين، ودخلتي الحساب، وجاء وقت الزكاة، طلعت المحفظة من جيبك ولقيتي ما شاء الله 2,500 درهم، لأن 100,000 فيها 2,500، هذه الفلوس اللي بالمحفظة طلعتيها زكاة، ما في شيء مدام تملكينها. ليس شرطا أن الإنسان يطلع من عين المال، مو بصحيح الكلام هذا. ولذلك الزكاة في الذمة، الزكاة في الذمة، مشغولة بها الذمة، ولها متعلق بعين المال. لكن إذا أخرجتي من أي مال تملكينه ما في شيء. يعني أفترض الآن يا عائشة أنت جاءتك 100,000 زين، وخبر الحريم اللي قالوا لك، قولي لهم الكلام هذا، جاءتك 100,000 ودخلتيها بالحساب زين، جاء وقت الزكاة ما عندك شيء، وما حبيتي أنت تطلعين من المبلغ هذا، وعندك مثلا قطعة ذهب، عندك مثلا قطعة مثلا أثاث، وقلت ببيعها وطلع الزكاة، ما في شيء، يجوز، يجوز تبيعين قطعة أثاث ولا قطعة ذهب ويطلع المبلغ نفسه وتطلعين زكاته، ما في شيء. ولا أنا بسط لك حتى أبينك أنه مو بشرط أنه لازم يطلع من نفس المال. عائشة تقول عندي أزواج بناتي اثنين، تقول اثنان من أزواج بناتي، واحد يستلم 18,000 والثاني 5,000، تقول أحوالهم يعني ضعيفة وكذا، هل أعطيهم من الزكاة؟ نعم يا أخت الفاضلة، تعطيهم من الزكاة بشرط أنهم فعلا محتاجين. أبو 18,000 هذا، هل المبلغ هذا يكفيه ولا لا؟ تقول ما يكفيه، عليه ديون، عليه قروض، عليه رسوم دراسة مثل عياله، عليه إيجارات، عليه كذا، ما عنده سيارة، ما عنده كذا، عنده مثلا قرض، ما في بأس تعطينا من الزكاة. وصاحب 5,000 أيضا الآن في هالوقت من اللي يعيش ب5,000؟ فالغلاء مرتفع والشيء، ما في بأس تعطينهم من الزكاة. أما إذا كان أبو 18,000 هذا حاله مقتدرة، ما عنده ديون، ما عنده قروض، الحمد لله يوفر، لا ما يجوز، ما يجوز، لابد إنه يكون ما يوفر، يعني 18,000 هذا ما تكفيه الشهر، هذا يعطى من الزكاة. عائشة تقول مرة كنت أصلي صلاة المغرب والتهيت في السجود أسبح وأدعو، تقول نسيت التشهد الأول، تذكرت بعد ذلك، رحت وعدت الصلاة، هل فعلي صحيح؟ لا، فعلك غير صحيح يا عائشة، الله يرضى عليك. ما كان ينبغي لك أن تعيد الصلاة. كيف تعيدين الصلاة وصلاتك صحيحة؟ بس عليك سجدتين سهو، سجدتين سهو. النبي صلى الله عليه وسلم نسي مرة من المرات التشهد الأول وقام للركعة الثالث، فقال الصحابة سبحان الله سبحان الله، فقال بيدي هكذا، يعني قوموا، فقاموا عليه رضي الله عنه. لما قبل السلام سجد سجدتين للسهو، سجد سجدتين للسهو. وأنا قبل يومين، يمكن عائشة أنت تابعتيني قبل يومين، تحدثت عن سجود السهو وفصلت وبينت. فما يعيد الإنسان الصلاة علشان والله حصل خطأ في الصلاة يجبره سجود السهو. تفضل أم علي من الكويت.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
شيخنا، هل يجوز الشراء من المحلات الداعمة والمهنئة للمثليين؟ مع العلم أنها منتشرة يعني بشكل كبير بالخليج خاصة يعني.
هل يجوز الشراء من محلات، عفوا ما سمعت؟
الداعمة والمهنئة للشواذ للمثليين.
الشواذ. إن شاء الله.
لما طلعت فئة الشواذ هذولي ففي محلات تهني وتدعمهم، ففي ناس قالوا لا حرام تشترون منهم كأنكم تدعمونهم يعني، عرفت شلون؟
إن شاء الله. في سؤال آخر مع علي؟
جزاك الله خير.
مرحبا. السلام عليكم. عليكم السلام. منى.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
شيخنا عندي سؤال واحد.
تفضلي.
في نية حق سجود السهو إذا في معدة.
ما سمعتك يا منى؟
حق سجود السهو في نية إذا في معدة.
سجود ماذا؟
نية حق سجود السهو.
أنا ما فهمت والله ماذا تقول منى. منى.
سجود السهو يوم تصلي يعني إذا نسيت شيء في سجود السهو. شو تسوي نية يعني؟ كيف تسوي؟
سجود السهو يا منى، أنت تسألين عن سجود السهو؟
نعم.
سجود السهو إيش في سجود السهو؟
نية. شو كيف تسوي نية؟
كيف تسوي
نية يعني؟
يعني ماذا تقولين في سجود السهو؟
نعم.
إن شاء الله أبشري.
أشكر. مسلم.
مرحبا، أهلا وسهلا. أبو وليد.
هلا.
مرحبا، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
مساك بالخير.
مساك الله بالنور والعافية.
يا أبو، أنا بالنسبة لي حطيت فلوسي في بنك.
أي.
والبنك هذا دفتر يعني حساب جاري يعني.
أي نعم.
تعرف أن فيه يعطوني عليه 3% بالنسبة لكل 3 شهور.
نعم.
وأنا بالنسبة لي أنا عارف أن الفلوس هذه ما حتصلح لي. أمسكها وأعطيها لأي واحد يعني، بدل ما هم يستفيدوا منها استفيد منها أنا للشخص الثاني. نعم. وأعطيها ما نقول لله أنا بس كده يعني لأي واحد من الناس. الناس محتاجين واجد يعني، موجود عندنا في المغرب الناس محتاجين واجد، واحد يعطيهم من المغرب. رأيك فيها؟
إن شاء الله يا أبو وليد. أبشر.
الله يسلمك.
مرحبا ومسهلا. أم أحمد.
مرحبا، حياك الله، طول عمرك. في السؤال على سبع المطاوعة هذه اللي مثلا وعندك مريض وطلبت الشيخ قلت له تعال قرأ على هذا المريض.
أي.
يومي يقرأ على المريض، قرأ عزام عليه بالقراءة القرآن، ما يقرأ شيء غير القرآن، لكنه يوم يقرأ يكلم هذا المريض، يتكلم هذا المريض، شرات اللي صور لها الله أعلم أن في هذا الإنسان جان، ويتم يكلمه ويخاطره وانت من وين وشو تريد من هذا المريض وطلع منه وانت من وين جاي، هل هذا جايز أو هذا غلط الكلام اللي يقول الشيخ حق المريض والمريض اللي يتكلم به؟
أبشر يا أم أحمد.
حياك الله. مرحبا.
أم عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
مساء الخير.
مساء النور.
يا شيخ، أنا عندي حالة الحين يعني جاتني من قريب، يعني ما كانت عندي الأذكار في المساء والصباح، يجيني نعاس مرة وتعب كذا ما أدري ليش، فبعض الأحيان أخلي الأذكار يعني ما تقدر أواصل.
أي.
الأذكار مثل الأذكار المساء والصباح.
شاري مع عبد الله تسمعين الجواب.
ها؟
إن شاء الله تسمعين.
طيب
الجواب نصيحة.
في سؤال ثاني.
أي نعم.
فيه قناة مشاركة مسابقات. بس تكون رسالة نصية، يعني أنا أرسل رسالة بس إني أكون أدفع عليها، وفي المسابقة هذه فيها مبالغ فلوس يعني يكون فيها يعني تكون مسابقة واللي يفوز يفوز، بس ما أدري الواحد من اللي يفوز ما أدري حلال ولا حرام.
مبالغ كبيرة يا أم عبد الله.
أيوة مبالغ كبيرة يعني اللي هذه اللي جائزة اللي يفوز.
لا لا أنا قصدي اللي يدفع المتسابق بالرسالة النصية كم يأخذون عليه؟
5 ريال على
خمسة
على
ريال.
السؤال الواحد على أيه السؤال طيب. الواحد
إن شاء الله يا عبد الله.
الأسئلة كثيرة هي.
أي أبشري.
الله يحفظك مع السلامة.
عليكم السلام. عائشة. عائشة من الجزائر.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام.
ألو.
تفضلي عائشة. تفضلي عائشة. عائشة تفضلي.
شكرا. أنا عايشة من الجزائر.
تفضلي.
نعم.
أخذ التلفزيون يا عائشة. أخذ التلفزيون.
أعد الغسالة اللي تغسل. يعني ساعدتها يعني ما حكم يعني أجر ولا
اللي تغسل أموات؟
نعم.
طيب.
قالت لي ادخلي يعني اللي تساعديني.
إيه.
يعني ساعدتها.
إن شاء الله. سؤال آخر يا عائشة. طيب. طيب أرجع إلى الأسئلة. الأخت عائشة من رأس الخيمة بارك الله فيها في سؤالها الأخير تقول بنتي شغلت السيارة، تقول كانت تحت السيارة قطوة، تقول حاولت تبعدها أبعدتها، لما راحت ورجعت وجدت بأن القطة ميتة وخرج منها الدم، ما تدري هي التي يعني دعستها أو غيرها. عائشة عموما قولي للبنت ما عليها شيء إن شاء الله، خاصة أنها واضح بأن ما تعمدت دهس ودعس هذه القطة وأبعدتها، وقد يكون هذه القطة يعني تأذت من طرف آخر وليس من ابنتك، وتطمئن ما عليها شيء ولله الحمد والمن. أم سعيد من الفجيرة تسأل تقول بأنها يعني بلغت من العمر 50 سنة، الدورة تأتيها متقطعة، تقول يعني شافت لون فقط، تقول يعني مضى فترة طويلة اغتسلت، تقول تعودت لي مرة ثانية وشيء من هذا القبيل، تقول ماذا علي. أختي أم سعيد بارك الله فيك، يعني جرت العادة أن المرأة إذا بلغت 50 أنها تكون من الآيسات في الغالب، ولذلك الفقهاء يحددون سن الإياس 50، وهذا ليس مضطرد، لكن جرت العادة أن المرأة في 50 تنقطع عنها الدورة. الأمر الثاني ما يتعلق بقضية الدم، لا بد أن يكون دم الدورة الصريح، الدم البحراني الصريح اللي مشتمل على صفة كونه أحمرا قانيا أسودا يعني فيه من شدة الحمار سواد، وأيضا يكون له رائحة نتنة اللي ذكرت، وأيضا يكون في يعني يكون ليس قطرات أو شيء. اللي ذكرتيه أخت الفاضلة ليس بحيض، بارك الله فيك، اللي ذكرتيه ليس بحيض، وكان الواجب عليك أم سعيد تسألين وقتها، يعني لما نزل عليك تسألين. عموما الآن ما عليك شيء، وأنت اجتهدتي ترجعين وتقضين هذه الأيام كلها اللي تركتيها فترة نزول هذا اللون الوردي أو الشيء الذي ينزل هذا من الإفرازات، لأنه هذا ليس بدم حيض، فالله جل وعلا علق الأحكام على وجود الدم، قال سبحانه ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. والحيض في اللغة والشرع هو الدم الأحمر المعروف الذي يسيل، الدم الأحمر الذي يسيل، أما قطرة قطرتين أما ألوان بمثل هذه الطريقة كدرة أو صفرة أو خيوط أو إفرازات هذه كلها ليست بحيض. أم مريم من فرنسا تقول ما حكم اتباع الجنائز بالنسبة للنساء؟ أختي الفاضلة لا يجوز للمرأة أن تتبع الجنائز، فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن اتباع الجنائز، ومعطية رضي الله عنها قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. قال العلماء بأن أم عطية فهمت بأنه لم يعزم علي على النساء، يعني لم يشدد فيها، لكن الواقع بأن دلت أحاديث أخرى على أن النبي عليه الصلاة والسلام منع المرأة من أن تتبع الجنائز، منع المرأة من أن تتبع الجنائز أو أن تزور المقابر، لكن لها أن تصلي على الميت إن وافقت الصلاة في المسجد مثلا تصلي عليه، لكن تتبعه لا ما يجوز. أم مريم تقول كيف أتذوق حلاوة الإيمان والخشوع؟ أخت الفاضلة هذه تحتاج إلى حلقة كاملة نشرح فيها ونبين فيها، لكن أهم شيء أخت الفاضلة أولا إخلاص النية وإصلاح الطوية لله عز وجل، مهم مراقبة القلب، مهم مراقبة يعني النية مجاهدتها لله عز وجل، هذا أمر غاية في الأهمية. الأمر الثاني العمل على وفق هدي النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الطريق الموصل إلى الله جعل الله لنا من يعرفنا به وهو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، فمن أخلص النية لله احتاج أن يعرف كيفية السير على هذا الطريق، وهذا لا يمكن أن يكون إلا عن طريق رسول الله عليه الصلاة والسلام. الأمر الآخر ما يتعلق بقضية يعني الاهتمام بجنس العبادة وجنس الطاعة، فمثلا الصلاة، الصلاة مهم جدا الإنسان يستعد لها من حيث الوضوء، من حيث المكان، من حيث مثلا استحضار ما يقرأ، فهم هذه الصلاة، هذه الصلاة لها أسرار، لماذا يقف لله عز وجل هكذا، هذه وقفة الإنسان اللي قائم على قدم الاحترام والتبجيل والتعظيم للذي على العرش استوى جل وعلا، ويجمع نفسه هكذا بحيث يكون القلب والقالب لله، لماذا يركع، لماذا هذا الركوع، هذا لا يكون إلا لله، لماذا يسجد، لماذا يقرأ هذه القراءة، هذا كله. لذلك أحيانا الصلاة فيها بعض لما كان فيها أفعال وأقوال، وهناك أقوال وأفعال عادية جانبت أفعال الصلاة الأشياء العادية، ولذلك تجد فيها الركوع والسجود لا يكون إلا لله. أيضا قراءة التفسير مثلا، طلب العلم الشرعي، النظر في أسماء الله تعالى الحسنى وربطها بآثارها في هذا العالم وفي الأنفس وفي الآفاق، هذه مهم جدا. يتلذذ الإنسان لما مثلا اسم الله الحكيم، هذا من أسماء الله العظيمة، وشوف حكمة الله عز وجل في خلقه وفي عباده، هذا طويل وهذا قصير، هذا أسود وهذا أبيض، هذا مؤمن وهذا غير مؤمن، هنا نصر هنا هزيمة، هنا غنى هنا فقر، الله عز وجل يدبر الأمر، الله عز وجل يدبر الأمر، العالم كله تحت تدبير الله عز وجل، وإذا قال للشيء كن فيكون، الله عز وجل العليم يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، الله عز وجل البصير لا يخفى عليه من عباده خافية، السميع البصير سبحانه وعز يرى مكاننا ويسمع كلامنا ويعلم سرنا ونجوانا، ما يكون من شيء حتى ولو كان في صخرة صماء إلا والله يراها، إلا والله يعلمه سبحانه وتعالى، ما من غائبة في هذا الكون سواء كانت ذرة حقيرة صغيرة أو مجرة كبيرة عظيمة إلا والله يعلمه أبدا. هذا هو الإيمان، ولذلك الإنسان يتلذذ لما يقرأ في أسماء الله الحسنى وصفاته العلى، وشوف آثاره في الأنفس، آثاره في الكون، يشوف أثر هذه الأسماء الحسنى. كذلك إدمان قراءة القرآن، من قرأ القرآن وأنعم النظر فيه على الدوام والاستمرار أورثه الله إيمان وحلاوة يستطعمها يجدها سبحان الله العظيم. اتباع النبي عليه الصلاة والسلام، كلما اقترب الإنسان من سنة النبي عليه الصلاة والسلام وهدي النبي سبحان الله العظيم وفق توفيقا عجيبا، يمنح الله تفسير عجيب لكل ما هو حوله، ولذلك الله عز وجل دعانا إلى قراءة كتابه والاعتناء بكتابه وأيضا طاعة نبي عليه الصلاة والسلام. فالالتصاق بهدي النبي صلى الله عليه وسلم والقرب منه عليه الصلاة والسلام يورث الإنسان لذة. طبعا لابد من الإيمان بهذا الرسول عليه الصلاة والسلام وأن ما يأتي به الحق، ولذلك الصحابة كانوا يشعرون بطعم الإيمان، كيف أصبحت يا فلان؟ قال أصبحت مؤمنا يا رسول الله. يأتي الإنسان لما يضعف إيمانه قليلا يشتكي إلى الرسول يقول نافق حنظلة، لماذا؟ لأنه شعر في فترة من الفترات بشيء من نقصان الإيمان، فيدله النبي صلى الله عليه وسلم على ما يزيد الإيمان. عموما إن شاء الله لعلنا نبحث هذا في مجال أوسع. أم مريم تقول يعني هذا الدعاء أدعو به دائما، اللهم أحيني على سنة نبينا صلى الله عليه وسلم ومتني على ملة نبينا صلى الله عليه وسلم واحشرني مع نبينا صلى الله عليه وسلم، هذا الدعاء يعني جائز، هذا الدعاء عظيم يا أخت الفاضل، نحن نؤمن معك إن شاء الله، نسأل الله تعالى أن يحيينا على سنة نبي عليه الصلاة والسلام وأن يميتنا عليه وأن يحشرنا تحت لوائه، وأن يريدنا حوضه عليه الصلاة والسلام. هذا من أعظم الأدعية أخت الفاضل. هذا التزمي هذا الدعاء، لأن الله تعالى أمرنا بالاستمساك، قال فاستمسك بالذي أوحي إليك، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال في آخر وصية له وهو يودع الدنيا؟ عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ومع هذا الدعاء أم مريم، مع هذا الدعاء يجب تطلب سنة النبي صلى الله عليه وسلم، نبحث عنها، نتطلبها، نحرص على أن نصحح يعني ارتباطنا بهذا النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان عندنا بدعة عقدية عملية نكنسها ونمسك الطريق، إذا كان عندنا تقصير في جانب المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم وتجريد المتابعة له لابد أن نستقيم ونأخذ سنة النبي صلى الله عليه وسلم كاملة. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، لابد الإنسان يأخذ الدين بقوة. الدين ليس في قشور ولباب مثل بعض الناس يقول لك يا أخي هذا لب وهذا قشور، عليك باللب وترك القشور. هذا غلط. هذا الذي دعا كثير من الناس إلى ترك السنن، دعا كثير من الناس إلى الإخلال بهذا الدين، دعا كثير من الناس إلى الاستهانة بالسنة. يقول لك يا أخي هذه سنة، سنة الله أكبر، ما عندنا شيء لا في القرآن ولا في السنة ولا في قول الصحابة ولا في قول الأئمة المتبوعين المقتدى بهم، أن والله الدين هذا لباب وهذا قشور، اتركوا القشور وخلكم في اللباب. ولذلك جنوا جناية عظيمة على دين الإسلام، حيث أن كثير من هدي النبي صلى الله عليه وسلم تركه الناس بسبب هذه القاعدة الجائرة الباطلة الظالمة، لأنهم قسموا الدين بهذه الطريقة. يقول لك يا أخي لا، أهم شيء أهم شيء كذا. طيب وهذه هدي النبي صلى الله عليه وسلم، طريقة النبي، سنة النبي، حياة النبي، لماذا نهملها؟ الصحابة عبد الله بن كان يتبعون النبي حتى في المباحات من شدة محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى الأشياء المباحة، حتى العادات. يقول بعض الصحابة أمرنا وسلم بأمر كان لنا فيه مصلحة، يعني نفع، فطواعية الله ورسوله أولى من طواعيتنا لأنفسنا. يقول شيء دنيوي الرسول قال لا تفعلونه، ما هو بتشريع، ما هو بدين، لا، قال أنا أشوف أن هذا ما يصلح فتركناه. يقول يدر علينا أرباح، تركناه طواعية لله ولرسول الله عليه الصلاة والسلام. هكذا هو الاتباع. هنيئا لك يا أم مريم، هذا الدعاء طيب وعظيم، نسأل الله تعالى أن يحيينا ويميتنا على سنة النبي عليه الصلاة والسلام. أم علي من الكويت تقول هل يجوز الشراء من محلات تدعم يعني أناس شواذ أو شيء من هذا القبيل؟ أم علي بارك الله فيك، عندنا قاعدة عريضة في الشريعة سواء في هذه الصورة أو في غيرها. ربنا جل وعلا يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله. فلا يجوز لإنسان أن يعين آخر على معصيته أو على ذنبه أو على خطيئته. والنبي عليه الصلاة والسلام لعن في الخمر عشرة، لعن في الخمر عشرة، ومن ضمنها الحامل لهذا الخمر. ولو أن رجلا من أهل الجمعة والجماعة ومن أهل الصفوف الأولى من أهل القرآن حمل الخمر، هذا لعنه الملعون على لسان محمد بن عبد الله. ما يعني قضية كونه مطوع ولا متدين، ما دام أنه حمل الخمر دخل في اللعنة. هذه قاعدة في الشريعة، لا يجوز الإعانة على المعصية ولا يجوز دعم من يفعل المعصية أو من يقوم عليها مثلا، لا يجوز. هذه قاعدة، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وعندنا قاعدة في الفقه عريضة أيضا وواسعة، الوسائل تأخذ أحكام المقاصد. فالوسيلة إلى الواجب واجبة، الوسيلة إلى المسنون مسنونة، الوسيلة إلى الحرام حرام محرمة، والوسيلة إلى المكروه مكروهة، والوسيلة إلى المباح مباح. فإذا كان هذا الدعم يقود إلى انتشار هذا النوع من الشواذ والعياذ بالله، لا شك بأن من يدعم هذا النوع داخل في الإثم العظيم، داخل في هذا الذنب الكبير، وعليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. منى من دبي تقول ماذا أقول في سجود السهو؟ تقول سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى فقط، ما تقولين يعني شيء آخر. أبو الوليد من السعودية يقول أنا حطيت فلوس في بنك، يقول حساب جاري يأتيني 3%، يقول أنا أطلعها من دون نية الصدقة، يقول ما حكم ذلك؟ أبو وليد الله يرضى عليك، إذا كان أنت ابتداء وضعت هذا المبلغ لأجل أن تحصل على هذه النسبة المحرمة حسب كلامك، لأن أحيانا أبو وليد يمكن في عندنا بنوك يعني ربوية وفي بنوك إسلامية، في البنوك الربوية الفوائد هذه محرمة ربا. البنوك الإسلامية هذه الفوائد ما يسمى بالحساب حساب التوفير هي تقوم بأنشطة مباحة وتعطيك نسبة 3%، قد يدخل حسابك ريالين ومرة قد يدخل 200 ريال مثلا، هذه مباحة إذا كنت أنت مطلع على طبيعة النشاط اللي تقوم في هذه البنوك الإسلامية أو المصارف الإسلامية. تقول لا أنا من النوع الأول، ما يجوز لك يا أبو وليد ابتداء أنك تحط في حسابك في مصرف لأجل أن تحصل على الأرباح علشان تتصدق بها بغير نية الصدقة على الفقراء، ما يجوز، يجب أنك تنتهي عن هذا. تقول لا والله أنا متورط، وبعدين أنا أعرف الحساب الجاري يا أبو وليد اللي أعرفه ما في ما يعطوه النسبة، هذاك حساب التوفير، ما أدري خاف أنك أنت يعني سبق لسانك. عموما إذا كان ربو ما يجوز. إذا أنت مجبر تقول والله أنا مجبر ما عندي راتبي في هذا البنك ويعطوني النسبة هذه، طبعا تحاول قدر المستطاع أنك تخرج المال من حسابك وفي مصرف بعيد عن الربا، وإذا هذه الأشياء تتخلص منها بغير نية الصدق، لأن هذا مال خبيث ما يجوز الإنسان أن يدخله، ولا تنوي فيه أنك تطلب الأجر من الله علشان أعطيته فقير ولا مسكين، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيب. أم أحمد بن العين تقول في مطاوع يقرون على المرضى لكن يخاطبون الجن ويتحدثون معهم، تقول ما حكم ذلك؟ أم أحمد بارك الله فيك، بالنسبة لهؤلاء الرقاة إذا كانوا شرعيين وعلى السنة وعلى الهدي النبوي وليسوا ممن يبتز الناس ويضحك على ذقون الناس، لا مشهورين وشهد لهم العلماء وشهد لهم طلبة العلم، ويجي مثلا ما في بأس أنه يخاطب الجن ويدعوه للإسلام أو يقول لماذا أنت ضريت بهذا الشخص ويدعوه للإسلام. أما أن يتوسع معه من وين جاي ومن أي قبيلة مثل ما نسمع بعض الأحيان ويحاول أنه يدخل في تفاصيل، هذا لا يليق ولا ينبغي، وقد يصل إلى المنع. لماذا؟ لأن الشيطان عدو، والشيطان الأصل فيه الكذب، وقد يكذب على هذا الراقي، يخدع الراقي ويكذب عليه، وربما قال قولا عظيما يعني ربما قدح شرارة الشر، يقول والله فلان أسحرتها ولا فلان سحره، كذاب أصلا، ولذلك ما ينبغي التوسع. إذا قرأ عليه ونطق مثلا وقال له أسلم أدعو، إذا كان غير مسلم ودعا الإسلام ما في شيء، حصل للأئمة أئمة الإسلام مثل هذا النوع من الحالات والحوادث. أما إذا كان لا هو مؤمن ما في حاجة، لكن يقول يذكر بالله، يقول اتق الله، كيف تعتدي على مسلم وكيف تضر مسلم مثلا، ويخوف بالله، والأفضل أنه ما يدخل معه بمثل هذه التفاصيل. أم عبد الله من السعودية تقول عندي حالة لما آجي إلى أذكار الصباح والمساء تقول يأتيني نعاس وكسل، تقول أأخرها أحيانا وأتركها، ما أدري لماذا؟ ما تدري؟ لا تدري، لأن الشيطان يكره منك هذا الأمر، أنت أزعجت الشيطان، أنت أقلقتيه، أنت جعلتيه حزين، ولذلك يأتيك بهذا النعاس بهذا التثاؤب، يحاول أنه يوصلك إلى هذا اللي أنت وصلت إليه. ولذلك أختم عبد الله يجب عليك أن تستمسكي بهذا، الشيطان ضعيف، إن كيد الشيطان كان ضعيفا، صدقيني إذا فعلا زدت من الجرعة، جرعة الأذكار، واستعدت بالله تعالى من الشيطان الرجيم وحرصت، والله ما يبقى أمامك أيام إلا هو ينتهي عنك. هذا طبيعي، أنت الآن الشيطان ما يحب ذكر الله ولا يحب أحد يذكر الله، ولذلك حريص على أنه حتى يأتي الإنسان لما يجي ينام يطبطب عليه يقول نام 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 نام، هو يناوي يقوم الليل ينومه حتى يضيع عليه قيام الليل. يجي لما يجي يذكر الله عز وجل يحاول أنه في الصلاة يذكر، حتى الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر عن المحرومين اللي بعد الصلاة ما يذكرون الله، يقول يجي الشيطان ويذكره بشيء. الحين بعض الناس تشوفه مصلي ينتهي من الصلاة يقمز فجأة تذكر شيء، هذا اللي ذكر الشيطان، هو اللي قال اذكر شيء الفلاني حتى يحرم من الأذكار. فزيدي من الجرعة وحرصي على هذا، وبإذن الله توفقين يا أم عبد الله. ها خلاص إنا لله. طيب أم عبد الله الله يرضى عليك، إن شاء الله باقي لك سؤال. وأخت عائشة من الجزائر إن شاء الله غدا بحول الله، طيب بعد غدا، المخرج يقول بعد غدا لأن احتمال غد ما عندنا حلقة، بعد غدا إن شاء الله بحول الله وقوته يوم الخميس أجيب على أسئلتكم إن يسر الله. أشكركم على المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله.